بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي قاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: فالمراد المكاشفة فيما ورد فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي.
طبعا إخواننا، هذا حديث لا بد أن ننتبه إليه، فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي، ورد أيضا كفضلي على أدناكم. أولا انظروا إخواننا إلى المثال، إلى المثل: كفضلي على أدناكم، يعني كم هي مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أدنى الصحابة أو أدنى الأمة. طبعا مرتبة عالية جدا، لكن انظروا إلى المشبه: العالم بالنسبة للعابد، ليس بالنسبة للعاصي، ليس بالنسبة للمذنب والمسيء، العالم بالنسبة للعابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة أو أدنى الأمة. والله مثال عجيب. لكن هنا نسأل أيها الإخوة، بداية هذا التفضيل لماذا كان؟ طبعا لأجل العلم، لأنه عم يقول فضل العالم، يعني بغض النظر عن أوصاف أخرى. لكن من هو العالم؟ هل هو الذي كثر علمه فقط؟ لا، وإنما الذي تحقق عنده العلم وظهرت مع ذلك لوازم العلم وثمرات العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإلا فالعالم الذي أصبح خزانة في العلم، هذا الآن مجرد معلومات، هذا علمه سيكون حجة عليه لا له. يعني إذا الإنسان منا علم الإخلاص وفضل الإخلاص وحقيقة الإخلاص وأسباب الإخلاص وعلامات الإخلاص وما شابه ذلك، ولم يكن مخلصا، كل هذا العلم سيكون حجة عليه لا له. كذلك إذا علم الإنسان خطورة الكبر وحقيقته وعلاماته وكيف يعالج منه ولم يتخلص من الكبر، نقول لو علمك هذا حجة عليك. لذلك العالم أيها الإخوة عندما يأتي في الشرع فضله، فإنما يراد العالم الذي ظهرت عليه ثمرات العلم وآثار العلم ولوازم العلم، وليس فقط الذي علم. بالعكس، أنا عندما أتعلم أيها الإخوة وأكون مقصرا في تطبيق العلم، ينبغي علي أن أعلم أنني في المقام الأبعد. لماذا؟ لأنني علمت ولم أعمل، ولأنني عرفت الطريق ولم أسلكه، ولأنني عرفت الدواء ولم أستعمله، فصار هذا العلم حجة علي لا لي.
إذ غيره تبع للعمل لثبوته شرطا له، والمعاملة طلب العلم فريضة على كل مسلم لامتناع إرادة غيرها.
نعم.
فالمراد أي فمراد الشارع المكاشفة فيما ورد، والفاء للتعليل أي ولأن المراد علم المكاشفة. فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي، ولفظ الترمذي والدارمي عن أبي الدرداء كفضلي على أدناكم.
الله الله.
وفيه مبالغة لا تخفى.
ونحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه لشيء. نحن عندما نرى العالم يجب علينا أن نعظمه كما أثنى عليه ربنا وكما عظمه رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أيها الإخوة، نحن لا يحق لنا أن نسيء الظن بأحد من العامة، فضلا أن نسيء الظن بالعلماء والأولياء. يعني أنا رأيت خطيبا يخطب أقول هذا مرائي، معاذ الله. رأيت إنسان يتكلم أقول هذا مرائي معاذ الله. أنا أخوانا عندما أتكلم أو أخطب أنا أحاسب نفسي وأتهمها، أما أنا إذا رأيت خطيبا أتهمه أنا معاذ الله. لذلك أيها الإخوة الأكارم، العلماء يحاسبون أنفسهم، لكن نحن واجبنا أن نتأدب معهم وأن نحسن الظن بهم وأن نعترف لهم بالفضل لما حملوه من علم شرعي. لذلك إخواننا بعض الناس أحيانا يعني يرى ربما مثلا إنسان طالب علم أو كذا يعني عنده بعض الأخطاء، ماذا يقول؟ مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا، معاذ الله أيها الإخوة. هذا كلام قاله ربنا عن بني إسرائيل، قاله عن اليهود، لم يقله عن مسلم أخطأ. لذلك نحن عندما يعني نتكلم عن العالم ووجوب محاسبة العالم لنفسه وكذلك طلبة العلم، هذا أيها الإخوة يقوم به العالم وطالب العلم فيما بينه وبين نفسه، شيخه يحاسبه. أما نحن أيها الإخوة عندما نسمع من علمائنا نحسن الظن، لأن هذا واجبنا مو بس مع العلماء، مع كل المسلمين واجبنا مع كل الناس أيها الإخوة أن نحسن الظن، فما بالك بالعلماء والأولياء وما شابه ذلك. ولا ينبغي لنا أن نستمع إلى الناس فيما يقولون عن العلماء وعن كذا وعن الأولياء من قصص ربما ليس لها أصل، أو ربما كانت مكبرة، أو ربما كانت زلة. يعني العالم ليس بمعصوم، لكن لا يحق لنا أن ننشر أخطاءه لما يعود على ذلك من فساد على المجتمع.
ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وابن حبان ولفظه: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
ما شاء الله.
وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
الله لا تعجب إخواننا من بعض الإخوة الأكارم الذين يحرصون على جمع آثار النبي عليه الصلاة والسلام المادية، يعني هذا شعره، هذا ثوبه، هذا نعله وما شابه ذلك. هذا شيء مبارك، هذا شيء عظيم أيها الإخوة. نحن نتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام من أمور معنوية أو نسبية أو عينية، لكن نقول لهذا الإنسان: لماذا حرمت نفسك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعني صرت كل ما يعني جلست في مجلس أنا عندي الأثر الشريف، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا؟ يا ترى هل هذا للمباهة أم هذا أيها الإخوة للتبرك وللتمسك بأذيال هذه المسائل؟ ثم بعد ذلك نقول: لماذا لم تقبل أيضا على ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا رضيت من نفسك فقط هذا الجانب؟ ما بقول الأدنى أو الأقل، لا، لكن لماذا رضيت فقط بهذا الجانب ونسيت الجانب الآخر الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما قال العلماء ورثة الأنبياء، ما قال الذين يعني مثلا عندهم الأثر الشريف كذا، عندهم كذا، هم ورثة الأنبياء. قال ذلك عن العلماء لأن العلم هو أشرف ما نتلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي لفظ الترمذي عن أبي أمامة: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي.
نعم.
وقال حسن صحيح. وورد: فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة.
سبحان الله. وكلاهما مؤمن، كلاهما فيه خير، كلاهما فيه فضل، لكن هذا ازداد فضلا بالعلم. نعم.
رواه ابن عدي عن أبي هريرة وأبو يعلى عن عبد الرحمن بن عوف. وروى الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن ابن عمر: بين العالم والعابد 70 درجة. وكذا في مسند الفردوس عن أبي هريرة. وأما ما في الإحياء 100 درجة فلا أصل له.
يعني إخواننا نقول لهذا العابد الذي حرص على العبادة بأنواعها هنيئا لك ما أنت عليه من الخير من عبادة وأذكار وأحوال وأفعال وغير ذلك. لكن إذا أردت لنفسك الدرجات العليا عند الله فاطلب العلم وعليك بالعلم إضافة لما أنت عليه من العبادة. لا تترك العبادة ولكن أضف إليها العلم قدر استطاعتك لتزداد عند الله رقيا ولتزداد سيرا في طريق الله تبارك وتعالى.
إذ غيره أي غير علم المكاشفة وهو علم المعاملة تبع للعمل لثبوته أي العلم شرطا له أي للعمل فلا عمل بلا علم.
يعني بمعنى العمل الذي يكون بلا علم يعني قد يكون فاسدا قد يكون فيه نقص قد يكون حج على صاحبه قد يعود وبالا على صاحبه إذا كان العلم العمل بلا علم. طبعا إخواننا علم الشريعة هو البداية وعلم المكاشفة هو النهاية التي يجب علينا أن نسعى للحصول أو الوصول إليها. نسعى إخواننا إلى تلك المقامات من الإخلاص والتحقق بعبوديتنا لله عز وجل بالأدب الباطن مع الله تبارك وتعالى.
وقد يوجد علم بلا عمل.
أسأل الله العافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا. أستغفر الله وأتوب إليه من كل مسألة تعلمناها وكانت حجة علينا.
والمعنى أنه كلما وجد العمل لزم وجود العلم بخلاف عكسه، فالعمل بغير العلم غير ممكن. فعلم أن المراد بالعالم هو العالم
فعلم
أن المراد بالعالم هو العالم بعلم المكاشفة، وإلا فلو أريد منه فضل العالم علم المعاملة لزم تفضيل العالم على العالم أو على العالم العابد، وهذا فاسد. فتعين أن المراد بقوله فضل العالم هو العالم بعلم المكاشفة.
يعني إذا هل إنسان قرأ الفقه حتى صار فقيه الأمة وقرأ الكلام وقرأ النحو والأصول وقرأ كل هذه العلوم لكنه لم يكن مخلصا ولم يعمل بهذا العلم وكان هذا العلم سببا لمزيد من تعلقه بالدنيا، نقول هذا العلم والله صار حجة عليك. بينما أخواننا المراد بالعلم الذي يجعل الإنسان يذوب على باب الله تبارك وتعالى عبودية وافتقارا والذي يزداد مع خلق الله أدبا وتواضعا والذي يتخلص من آفات نفسه قدر استطاعته، فالإنسان لن يكون معصوما بل سيبقى بشرا. لذلك أيها الإخوة هذا هو العالم الذي نريده، هذا هو الذي يجب علينا أن نرسمه صورة كريمة مباركة أمام أنفسنا أولا وأمام طلابنا ثانيا، لنقول لإخواننا وطلابنا إياك أن تطلب العلم الذي يكون حجة عليك بل اطلب العلم الذي ينفعك ويرفعك عند الله تبارك وتعالى ليظهر عليك أثر العلم في ظاهرك وباطنك، ليرى الله عليك ثمرات العلم في صلاح ما بينك وبين الله وصلاح ما بينك وبين خلق الله.
فتعين أن المراد بقوله فضل العالم هو العالم بعلم المكاشفة، هذا حل كلامه وبيان مرامه. والظاهر أن المراد بالعالم هنا هو الجامع بين علمي المكاشفة والمعاملة، بل المستجمع بين علم الشريعة وعلم الطريقة المؤدي إلى مرتبة الحقيقة.
ما شاء الله.
ثم التحقيق أن العلم بدون العمل غير مفيد، والعمل بغير العلم غير صحيح، فلا بد للعالم من العمل.
طيب أنا الآن أتكلم عن نفسي، طيب ربما أعمال أنا الآن أتعلم فضلها ولا أعمل بها، وربما أدعو إلى أعمال أنا لا أعمل بها، طيب ماذا أفعل؟ أترك التعلم؟ أترك التعليم؟ لا، وإنما أتعلم أيها الإخوة وأذكر نفسي بضرورة العمل بهذا العلم، هذا أول شيء. أتعلم وأجعل من ذلك سببا لمحاسبة نفسي في تقصيري بالعمل بهذا العلم. أتعلم وأجد في هذا التعلم سببا لتوبيخ نفسي في تقصيرها في العمل. لذلك إخواننا فرق كبير بين أن أتعلم ولا أعمل وأتباهى بالعلم وأنسى تقصيري في ترك العمل، وبين أن أعمى أن أتعلم وأعلم وأنا أذوب حياء من الله وأزداد صغارا في نفسي لأنني مقصر في باب العمل. طبعا لا يعني أن هذه الصورة صحيحة وكاملة، لا، لكن حتى إخواننا الشيطان ما يصطادنا. بعدين أنا الآن بقول يا ترى ما هو المقدار الواجب أن أعمل به حتى أعلم الناس؟ أديش أبدي أشتغل بكل علمي؟ ما بستطيع. يعني تصوروا إخواننا إذا أنا بدي أشتغل بكل شيء تعلمته وذكرته بدي سبقه 100%، هذا لا أستطيعه أيها الإخوة. نحن الآن أيها الإخوة نقرأ كثيرا عن أحوال الصالحين والسلف، لكن أنا أريد يا إخواننا أن يكون هذا العلم له أثر وثمر في حياتنا في إصلاح ما بيننا وبين الله. وطالما أن الإنسان يسير على هذا الطريق في طريق المجاهدة في إصلاح نفسه، في محاسبة نفسه، في التفتيش على عيوبه، في ذوبان نفسه، في التخلي عن الأخلاق المذمومة والتحلي بالأخلاق المحمودة، طالما أن الإنسان يسير على هذا الطريق فنقول هذا إنسان موفق، وإن كان لا يزال عنده الكثير من الأخطاء طالما أنه يسير على هذا الطريق. وإلا إذا اشترطنا أخواننا كل إنسان أن يعمل بكل ما علم، والله هذا صار شرط عالي جدا. بعدين لما أنا الآن بقول أنا عملت بكل ما علمت، هالشهادة هي من يستطيع أن يعطيني إياها؟ والله ما أحد. طب هل أستطيع أن أعطيها أنا لنفسي؟ الجواب لا. لذلك إخواننا العالم يعمل ويعمل ويعمل بعلمه، وكلما ازداد علما وعملا ازداد ذوبانا بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله، يزداد ذوبانا في باب العلم ويزداد حياء في باب العمل. هذا شأن العالم أيها الإخوة. لكن الذي لا نرضاه لأنفسنا أن يتعلم الإنسان ثم بعد ذلك أن يجعل العلم مفتاحا للدنيا ولا يطالب نفسه بالعمل بهذا العلم. يعني صار كل همه أن يجمع معلومات ويجمع كتب ويقرأ كتب ويقرأ وكذا. خاصة الآن إخواننا والعياذ بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، صار عندنا الآن شهوة الآن القضية التصوير والتسجيلات. هذه أيها الإخوة والله تحتاج إلى مزيد ومزيد ومزيد من المحاسبة لأنفسنا في ذلك. يعني لما كان السلف إخواننا يتهمون أنفسهم بالرياء إذا جلس في مجلسهم 4 أشخاص، طيب الآن أنا أسجل وأصور وأضع على اليوتيوب وما شابه ذلك، طيب ليه؟ هذا الإنسان إخواننا ألا يجب أن يتهم نفسه؟ نعم، أنا بدي أتهم نفسي وبدي حاسب نفسي أنني يجب أن أكون مخلصا في كل ذلك، ويجب علي أن أبحث عن دقائق الخلل في ذلك. شلون بقى أخواننا إذا صار الآن واحد منا همه أن يشتهر وهمه أن يعرف وهمه أن تنتشر كذا، إضافة إلى ذلك ما يسعى إليه البعض سامحنا الله وإياهم من مآرب دنيوية وأموال طائلة تأتي إليهم من هذا الباب، وكلنا ندعي أننا نعمل لأجل الله عز وجل، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا.
فلا بد للعالم من العمل وللعابد من العلم، فالمراد بالعالم في الحديث من يعمل ما يجب عليه ويصرف إلى العلم ما يفضل من الأوقات لديه، والمراد بالعابد من يعمل ما يجب عليه من العلم ويصرف بقية أوقاته إلى العمل.
إذن لا بد من وجود العلم والعبادة في الموضعين، لكن يا ترى هل يكون الوقت الأكثر في العلم أو العبادة؟ هنا الشاهد. وإلى العابد أيضا لا بد له من علم، لكن جل وقته يكون في العبادة. ومر معنا مثال على ذلك داود الطائي لما قال له أبو حنيفة: أما الآلة فقد أحكمناها، إن أخذنا العلم فأين العمل؟ فلما سمع داود الطائي ذلك ذهب وجعل يعمل بعلمه.
وإنما فضل العالم على العابد لأن نفع العلم متعد ونفع العمل قاصر، ولأن العلم إما فرض عين وإما فرض كفاية، وكلاهما أفضل من النوافل كما لا يخفى على ذوي الفضائل، ولأن العلم من صفات الله والعمل من صفات العبد، ولأن الفضيلتين خير من واحدة، فإن العلم أيضا عمل أي عمل. وخلاصته أن زيادة العلم خير من زيادة العمل، والمراد هنا العالم العامل كما يشير إليه قوله عليه السلام: نعوذ بالله من علم لا ينفع، رواه ابن ماجة بإسناد حسن عن جابر. وعن عمر: من حدث بحديث فعمل به فله مثل أجر ذلك العمل
الذي عمل به الناس بهذا العلم.
ويؤيده حديث: الدال على الخير كفاعله، رواه الترمذي من حديث أنس عن الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم.
يعني إخواننا، أولا أنا قد أعلم علما لست مكلفا بالعمل به، كالإنسان يعلم الحج وهو فقير ليس مكلفا بالحج لكنه يعلم الناس الحج، وكالفقير يعلم الأغنياء باب الزكاة أيضا ليس مكلفا بالزكاة لكن يعلم الزكاة، فالدال على الخير كفاعله. أحيانا أنا قد أذكر فكرة هي عظيمة في العلم لكنني لا أستطيع أن أطبقها، ظروفي ما بتساعدني، أقولها أمام الناس يأخذها هذا ويطبقها، فتكون الفكرة بتوفيق الله من عندي وأنت أخذتها وعملت بها، فيكون لي أجر عملك لأنك إنما عملت بما أخذت مني من علم وفكر. وكذلك أيها الإخوة، قد يكون العمل مطلوب مني وأنا قادر عليه لكنني مقصر به، يعني أنا أطالب الناس بقيام الليل أنا ما عم قوم الليل، طيب أنا الآن أطالب الناس والناس يعملون بذلك ويستفيدون، لكن أنا لا ينبغي أن أنسى نفسي، وينبغي علي أن لا يكون حظي من الكلام فقط النطق والتصدر، بل يجب علي أن أعمل بذلك، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك.
وقال عطاء: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: ليس أحد يسألني عن شيء.
سبحان الله، ليس أحد يسألني عن شيء، يعني الناس بعد سألوا الناس، سبحان الله. ليه؟ العالم إخواننا يحب أن ينفق من هذه البضاعة لينشر حكم الله وليدل الناس على الله تبارك وتعالى. يسأل عن آية فيفسرها، يسأل عن حديث فيشرحه، يسأل عن حكم فيبينه، يسأل عن مرض فيداوي منه من أمراض القلوب، وهكذا. يعني العالم عن ماذا سيسأل؟ هل سيسأل عن الدنيا؟ الجواب لا، سيسأل عن دين الله، فهو يبكي لأن الناس لا يسألونه. وكان بعض العلماء أيها الإخوة يحزن لأنه لا يتعلم عنده أحد، ممشان الصدارة لا، يحب أن ينفق العلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.